التي له يشهد من أنزل إليه أنزله بعلمه الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا تفسير سورة النبأ تسمى سورة التساؤل تسمى سورة عمة وتسمى سورة المعصرات قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون 3 آيات عما يتساءلون فصل عن ما طبعا هو الاستفهام استفهام العارف العالم عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ هو الخبر المهم الذي يجعل الناس مهتمين بآثاره والعظيم من العظمة الذي هم فيه مختلفون الناس مختلفون حول هذا النبأ حول صدقه حول صدقه حول حقيقته وما هو هذا النبأ هو التوحيد وقيل فيه أن النبأ هذا الذي يتساءل عنه هو القرآن المجيد وقيل كذلك أنه يوم القيامة الراجح واضح أنه التوحيد حيث وعيد محمد صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم وكان الناس في حالة شك عجيب حيث تعدد الآلهة التي يعظمونها ويوقرونها ويلجئون إليها في حاجاتهم ويتعبدون لها بين أصنام حجرية وبين أشكال بين شجرة وبين أصنام بشرية كذلك فيما بعد كما نرى حتى في أيامنا هذه من التعبد للأصنام البشرية أو لبشر وهم من أنبياء الله أو أولياء الله هذا النبأ العظيم الذي صدمهم والذي أدهشهم والذي اختلفوا فيه هو كلمة لا إله إلا الله التي ستسقط عبر هذه البعثة الشريفة الميمونة بعثة محمد صلى الله عليه وآله ستسقط آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم التي كان حبها وقعها متجلجل في دمائهم وفي عظامهم وكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله هي التي صار حولها القرآن برمته وهي التي كانت أمر الأنبياء وتشرف أن تكون محور دعواتهم في القرآن يقول عز وجل ومن أصدق قيلا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعا إلى الله واحدا لا شريك له لا الشرك الظاهري ولا الشرك الخفي. إذا هذا هو النبأ العظيم توحيد الله تبارك وتعالى كلمة التوحيد بمضامينها وبآثارها وحيث أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد بين الكتب الثلاثة المعروفة الذي وضح معاني التوحيد ومنطقها وأخبر عن عظمة الله وعزته أنه مع الناس حيثما كانوا وأنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده وأنه يحول بين المرء وقلبه أنه حاكم هذا الكون أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه إلى آخر الأخبار المهمة العجيبة بالنسبة لأهل الجاهلية في مقابل ما كانوا يعتقدون وما كانوا يعرفون عن الله المعارف المحدودة. فمثله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون الحقائق ثم كلا سيعلمون أدلة كلا الثانية تؤكيد لكلا الأولى وهي في اللغة عادة نفهم أنها حقا سيعلمون ثم حقا سيعلمون وقيل أنها ولا بأس هذا القول كلا سيعلمون الحقائق مجددة يوم القيامة ثم كلا سيعلمون الثانية سيعلمون عندما يعاينون جحيم النار والقول وعن الكلام عن الكافرين الذين لم يصدقوا ولم يؤمنوا بالتوحيد ولا بكتاب الله المجيد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الله عز وجل في هذه الآيات التي تدور كذلك وتؤكد أن النبأ العظيم هو التوحيد فهي أدلة على هذا الأمر، أدلة على وحدانية الله وعلى فردانيته، على أنه هو خالق كل شيء، على أنه هو المدبر من السماء والأرض. فهذه أقواله تبارك وتعالى آياته. فلم نجعل الأرض مهادا موطأة سهلة الاستعمال للإنسان. فمن جعل الأرض هذه التي نحن عليها بعجائبها بكونها كرة تدور حول نفسها وتدور دورة ثانية حول الشمس تشكل فيها مدار السنة في دورتها حول نفسها تشكل فيها الأيام والليلة والنهار إلى آخر ما في هذه الأرض من عجائب خلق الله في خارجها وباطنها وجبالها وبحارها. فمن خلق هذه الأرض ومن جعلها كذلك وجعلها طيعة للإنسان في استعمالها وفي تصرفاتها وفي النوم عليها وفي طعامها وفي شرابها. ألم نجعل الأرض مهادا الجبال أو الفادة الأوتاد جمع وتد هو الأساس المصطاد لكنه هو الوتد الغليظ سواء كان من حديد أو خشب تثبت به الخيم وتربط به الأنواع الدواب إذن والجبال أوتاد جبال الشامخات الشاهقات من خلقها أحد غير الله تبارك وتعالى وخلقناكم أزواجا أيها الناس ذكورا وأناثا فمن خلقكم ذكورا وأناثا من خلقكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الآية التاسعة وجعلنا نومكم سباتا وهي من عجيب خلق الله وكان في خلقه من العجب والعجاب تبارك وتعالى اكتشف العلم مؤخرا ان النوم يتم اكثر ما يتم بالظلام والانسان يستسلم اكثر ما يستسلم للنوم في الظلام لان للنور كثيرا يسلبه الميل الى النوم يسلب الانسان الميل الى النوم اذا حل الظلام كأننا فيه شيء من الخبر لعيون الانسان ولاعصابه فيستسلم للنوم الذي جعله الله سباتا السبات في الاصل بمعنى القطع يقال ثبت أنت فلان قطع هذا في اللغة والثبت هو قطع العمل للراحة وعند قوم موسى جعلوا السبت ينقطعون فيه عن العمل للراحة والسبات أيضا فجعلنا نومكم سباتا ترتاحون في نومكم من العمل ومن الكد ومن نشاطاتكم النهار وجعلنا الليل لباسا بظلامه لجميع الخلق سترا لجميع الخلق ولكم أيها الناس وجعلنا النهار معاشا مكانا للتعيش ولكسب المعاش فيه وكان زمانا طبعا وبنينا فوقكم سبعا شدادا السماوات السبع المحكمة الخلق وجعلنا فراجا وهاجا في السماء الدنيا والوهج هو شدة الضوء مع الحرارة وهذا يكون لا يكون في القمر كما هو معلوم حيث قال الله في مكان آخر وجعلنا القمر نورا والنور ليس بالضرورة أن يكون فيه حرارة فمن خلق هذه الخلائق ومن خلق هذا الليل ومن خلق هذا النوم بآليته العجيبة بأسرارها وهو قريب من الموت وليس بموت وهو دليل كذلك على الموت ومن خلق النهار بضيائه وبشمسه ومن خلق هذه السماوات التي فوقنا بعجائبها وكواكبها ومن جعل فيها هذه الشمس التي جعلها سراجا يضيء الليل إذا هو نهار والكلام عن الشمس كلام كثير الكلام العلمي حيث حجمها الهائل حيث تركيبها الغازي حيث تفاعلها الحراري الهائل التي إذا خوبا من المعدن على مسافة نسبية ما لتبخر المعدن الحديد وغير الحديد والتي يعيش فيها الناس وتعيش في ظلالها وهجها في أشعتها في نورها الناس والخلائق. ولولاها لتجمدت الأرض وتجمد كل ما عليها، فمن خلق هذه الشمس ومن علقها بدون شيء في هذه السماء ومن سيرها بحركاتها المعروفة علميا المعقدة من غير الله تبارك وتعالى بوحدانيته وبفردانيته وبقدرته. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يتابع قوله تبارك وتعالى واياته وعجائب خلقه في الايه الرابعه عشره وما بعدها. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. من المعصرات من الغيوم السحب المشحونة في المطر، وماء دجاجة ماء مندفعا غزيرا مضرارا لمخرج به حبا ونباتا. ولولا الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء ويغني به الينابيع ويغني به الأنهار لما كان هناك لا حب ولا نبات وبالتالي لا ثمر ولا جنات ألفافا كما في الآية السادسة عشرة. أيضا لنخرج به حبا أنواع الحبوب معروفة ونباتا شمل كل ما على الأرض من نبات وجنات ألفافا. نقول شجرة لفاة وهي صفة الأساس الشجر، وحيث أن الجنة سميت جنة لأنها تكتنفها الأشجار تجنها، سميت جنة لأن الأشجار تجنها أو أي تضللها. إذن الكافة جمع لفاة وهي الجنات التي فيها الشجر الكثير والشجر الكثيف من غابات وغير غابات. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ينفصل من الأدلة الدامغة الدالة على وحدانيته وفردانيته سبحانه، وعلى أنه الخالق وحده ولا شريك له، وعلى أنه المدبر من السماء إلى الأرض، ينتقل إلى الكلام عن يوم القيامة، يوم الحكم على الناس وعلى الخلائق. إن يوم الفصل كان ميقاتا، والميقات هو الزمن المعين لإجراء عمل ما أو لإجراء أمر ما. والميقات من الوقت كما أن الميعاد من الوعد، فإن يوم الفصل الفصل لغة هو الحكم، ثم الفصل هنا تحتمل معنى الحكم وتحمل معنى الفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وذلك في يوم القيامة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور هو البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل الملك العظيم، ويكون إشعارا وإيمانا أسيرا في قيام الساعة. وقيل في الصور أقوالا أخرى لا نتوقف عندها طويلا منها أن الصور هو جمع صورة وهو النفخ في صور البشر، ولكن في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله مما يدل على أن الصور هو الروح، وكان إذا قرأ هذه الصورة سلام الله عليه كما نقل عنه أنه كان ينقطع وجهه فيسأل إذا قرأ هذه الآية أو مثيلاتها، كان ينقطع وجهه فيسأل لما قطع وجهك يا رسول الله، فيقول أتذكر جثية إسرافيل، أتذكر جثية نافخ الصور وهو يحمل صوره في السماء منتظرا الأمر من ربه لينفخ فيه فتقوم الساعة. فلنت يوم ينفخ في الصور فتكون أفواجا.
قوله تبارك وتعالى فتأتون أفواجا أي جماعات جماعات زرافات زرافات. وقيل كل نبي يأتي مع أمته. الحقيقة تفصيل أن كل قرن يبعث مع قرن، يبعث الأقران مع بعضهم، كل عصر يبعث على حدة، كل عصر شهداء، والشاهد يشهد على عصره بشكل عام ويشهد على قومه بشكل خاص. الآية التاسعة عشرة وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي كشفت فيها الطرق، كشفت للناس بعد أن كانت من أسرار الله يمرر فيها أو يرفع فيها من يشاء ورفعه من عباده. أما يوم القيامة فتكشف هذه الطرق. وفتحت قرأت وفتحت بقراءة أخرى، وهذه الأبواب تفتح ليعرج فيها البشر وليجتمعوا ليوم الحساب. وسيرت الجبال فكانت سرابا. الحقيقة هذه الجبال هي كناية عن الجبال الجليدية التي في الأرض والتي معظمها في القارة السادسة الأنتاركتيكا في القطب الجنوبي، وهذه اقتلاعها وسيرها من أشراط الساعة، وهي يوم قيام الساعة يكتمل تسييرها، حيث أنها سلاسل هائلة من الجبال تزيد في تمويل البحار من المياه وترفع منسوبها البحار التي ستغرق ثلاثة أرباع العالم عند اكتمال ذوبانها. وصيرت جبال فكانت سرابا، السراب لا شيء، وعندما تذوب هذه الجبال تصبح مياهم في البحار تصبح كالسراب الذي ليس هو بشيء. أما القول عن الجبال الأخرى الترابية والصخرية التي على الأرض ففيها كلام آخر وأخبار أخرى نمر عليها إن شاء الله، أو مررنا على بعضها في حيث رأيناها في غير صور من هذا القرآن الكريم. فصيرت جبال فكانت سرابا، هذه الآية 20. الآية 21 إن جهنم كانت مرصادا، والمرصاد هو مكان الرصد، والرصد المراقبة الدقيقة. سئل أعرابي قيل له أين ربك؟ قال إن ربي لبالمرصاد، أخذا من الآية التي في سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد، أي أراقب بدقة للكون ولما في الكون بتفاصيله جملة وتفصيلا، ومن هذا الكون هذا الإنسان. أما جهنم فهي مرصاد للطاغين كما يأتي في الآية 22 في الآية 22 إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. الطاغين الطغاة الذين تجاوزوا الحد في كذبهم وفي شركهم وفي نفاقهم وفي معاصيهم، فإذا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، أي مصيرا يصيرون إليه لابسين فيها أحقابا. اللبس هو الإقامة الدائمة، هم مقيمون لابسين في أحقابا مقيمين فيها أحقابا، وأحقاب هي جمع أحقاب هي جمع حقب، والحقب جمع حقبة، فإذا الأحقاب جمع الجمع، وهي ظهور حقبة الظهر، والأحقاب هي الظهور المتطاولة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي أنهم في هذه الأحقاب في هذه الظهور المتطاولة التي لا تنتهي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، واضح المعنى، إلا حميما وغصاصا، فأيضا طعامهم وشرابهم فيها هو الماء الشديد الحرارة، الحميم الماء الشديد الحرارة، والغصاص صديد أهل جهنم. هذه الآية 25. الآية 26 جزاء وفاقا، إذن هم لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. جزاء وفاقا أي أن الجزاء انطباقي على الجريمة، انطباقي على ما فعل هؤلاء الطغاة أو الطاغون، أي أن العذاب العظيم هذا الذي هو النار وافق الظلم العظيم الذي هو الشرك بالله،
قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إذن جزاء وفاقا لأنه جاء على مقدار الأعمال في الاستحقاق. الآية 27 إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. الآيتان 27 28 لماذا هم أدخلوا هذا العذاب ولماذا كان جزاؤهم جزاء وفاقا؟ الجواب إنهم كانوا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا ولا يرجون بمعنى لا يخافون. قال أحد الشعراء الجاهليين إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها لأنه لم يخف لسعها. فإذن كانوا لا يرجون حسابا لا يخافون من الحساب أي أنهم لا يؤمنون به، ينكرون الآخرة وينكرون جنتها وعارها وكذبوا بآياتنا. كذبوا بالقرآن الكريم وكذبوا بآيات الله في سمائه وفي أرضه وما أكثر آياته، وكذبوا بالرسل الذين أرسلهم الله يدعون إليه ويخبرون عن الآخرة ويدعون الناس إلى توحيده تبارك وتعالى وهو الملك الحق المبين الذي لا إله إلا هو. إذن وكذبوا بآياتنا كذابة، وكذاب قرأت كذابة وقرأت كذابة وقرأت كذابة والمعنى واحد، وكذبوا بآياتنا هو التكذيب. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء أحصيناه جعلناه محصيا، جعلناه ضمن كتاب. وهذا الكتاب في مكان آخر من القرآن كل شيء أحصيناه في كتاب مبين، في إمام مبين، أي في كتاب يجمع يتضمن أعمال البشر. والحقيقة أن هذا الكتاب هو الكتاب الكوني، وقد بين العلم أن أصوات البشر وصورهم منذ الخليقة محصورة في الأجواء، في أجواء هذه الأرض، وأن كل إنسان له صوته المميز وكلامه وصوره المميزة عن صور الآخرين، وطبعا بالألوان، وأن تاريخ البشرية لو كان هناك للإنسان القدرة أو الأجهزة التي يستطيع بها أن ينقل هذه الأصوات وينقل هذه الأصوات من الأجواء، من أجواء أرضنا هذه، لكان استطاع أن يكتب تاريخ البشرية مفصلا وبالصوت وبالصورة. وطبعا قد علم الله تبارك وتعالى للإنسان مبادئ هذه الأشياء، مبادئ هذا العلم علمهم. نحن نعلم التصوير بالفيديو في هذه الأيام والتصوير السينمائي، ونعلم أكثر من هذا التصوير الفضائي بأمور مفصلة
على الأرض هو الذي يتم من الأطمار الصناعية، وهذا هذا مما علمه الله تبارك وتعالى للإنسان ليستدل به ويزداد إيمانه إيمانه بوجود الله وبحاكمية الله وبخالقية الله، أو أنه يكفر فيكون من الخاسرين. إذن الكتاب الذي هو الذي أخص الله فيه أخبار البشر جملة وتفصيلا وأخبار كل إنسان على حدة هو كتاب، والكتاب الكوني الذي نستدل بما لدينا عليه، بما لدينا من علوم ومن أجهزة ومن نقل للصوت والصورة، يجب أن نستدل على هذا الكتاب الذي هو له فارق عظيم عن كتابنا، وقد علمنا الله عن في هذا المجال كما يعلم الرجل العبقري طفله يعلمه الألفباء. فالطفل عندما يتعلم الألفباء يعتز بذلك ويعتبر أنه لا أحد يعلم علومه ويعرف معرفته. وطبعا نقول هذا لنقرب الفكرة على أن الله عز وجل أعظم بما لا يقاس، وعلى أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أيها الطاغون أيها المجرمون أيها الكفرة أيها الفجرة يا أهل الشرك يا أهل النفاق ويا كل العصاة في تاريخ البشرية، ذوقوا في هذا اليوم يوم القيامة يوم الحساب، في هذا اليوم يوم القيامة يوم الحساب، ذوق العذاب الذي كنتم تكذبون به، وهو عذاب النار بأنواعه، فلن نزيدكم إلا عذابا. وكل ما أتى عذاب بعد في الوقت تالي بعد الوقت الراهن يكون زيادة طبيعية في العذاب، وهذا ما هو واضح في قوله تبارك وتعالى. ثم ينقلنا تبارك وتعالى لقوله في الآية 31 إن للمتقين مفازا، أي من النذير والوعيد لأهل العباد ولأهل الكفر والشرك والنفاق والمعاصي عامة، ينقلنا إلى حال أنصاره، أنصار الله تبارك وتعالى، وهم أهل التقوى والطاعات، إلى قوله إن للمتقين مفازة. والمفاز هو مكان الفوز، والفوز بطبيعة الحال هو النجاة من النار إلى السلامة والهناء والسعادة الأبدية في الجنة. وما حال هذا المفاد حضائق، وإن المتقين مفاد حضائق وأعناب الآية 32، طبعا حضائق جمع حديقة، وهي الجنينة المصورة بسور المحدق بها بسور، ومن هنا سميت العين حدقة لأنها مخافة بالإشفان والإهداف. إذا حضائق وأعناب، والحضائق المصورة أن لكل مؤمن، لكل تقي من هؤلاء المتقين حديقة خاصة به. فأن لكل واحد من المؤمنين حديقة خاصة به، طبعا بغض النظر عن أبعادها وأطوالها وأعراضها وأوصافها، وأعناب بديهي أن يكون فيها من الثمرات والأعناب، وخصص الأعناب لميزة الأعناب في أنواع الفواكه. حدائق وأعناب وكواعب أترابا، الكواعب الجواري جمع كاعب وهي الجارية، والأتراب المتشاكلات في الحسن والشكل والسن. وكأسا دهاقا في الآية 34، الكأس قلنا أنها هي القدح المملوء بالشراب، ودهاقا في تمام الامتلاء، وقيل أنه ما يتناسب مع ري كل إنسان تكون كأسه من حيث الحجم وحيث الشكل وحيث الامتلاء وحيث النوع مما يشتهون. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، الآية 35، لا يسمعون فيها أي في الجنة، واللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، ولا كذابة ولا كذبة كما مر معنا الكذاب والكذاب والكذب على قراءات. كل ذلك جزاء من ربك عطاء حسابا، وقد قدمنا أن يكون الجزاء على قدر العمل، وعند الله وهو الأجل والأعز الأجل الأكرم زيادة على عمل الإنسان لجود الله وكرمه. فجزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء حسابا كافيا متعلقا بما تشتهيه الأنفس وبما تدعيه، لهم فيها قوله تبارك وتعالى ولهم فيها ما يشتهون ولهم فيها ما يدعون. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. أيضا الآية 37، ممن هذا العطاء وممن هذا الكرم والجود وممن هذا الجزاء الكافي الذي لا يطلب المؤمن فوقه في نعيم الله، هو من رب السماوات والأرض وما بينهما الذي هو الرحمن الرحيم مالك الملك خالق الخلق باسط البر الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا يملكون منه خطابا، الخلائق كلهم لا يملكون من الرحمن من الله في يوم القيامة في اليوم المشهود لا يستطيعون كلاما معه إلا من أذن له الرحمن كما سيأتي يوم يقوم الروح طبعا من الهيبة ومن الدهشة ومن التوقع ومن الحال العجيب يوم القيامة يوم الحشر يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الآية 38 إذن يوم يقوم الروح والملائكة فيها في الروح أنهم صف واحد روحاني يقوم حاجزا بين الله وبين الخلائق وبعده حاجز آخر هو حاجز الملائكة على كثرتهم يقوم الروح وما يقوم الروح والملائكة صفا التي هما صماطا رب العالمين والصماط هو الحاجز أو الصف وما صماطا رب العالمين يوم القيامة صماط من الروح وصماط من الملائكة وقول آخر إن الروح ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقا أعظم منه فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفا وقامت الملائكة كلهم صفا واحدا فيكون عظم خلقه مثل صفهم هذا القول عن ابن مسعود وعن عطاء وعن ابن عباس وقول آخر إنه جبريل عليه السلام واقف بين يدي الله عز وجل إلى كلام ليس بالضرورة لأنه يتوافق ربما مع بقية الكلام وقيل هو ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل إلى أقوال لا نريد أن نذكرها لضعفها ولعدم قبولها عقلا ونقلا فنتابع قوله تبارك وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا هؤلاء الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وكذلك هذا الخلق الذي هو في يوم الحشر بين يدي عزة الله لا يتكلم منه أحد لا يتكلم منهم أحد إلا إذا أذن له الله جلت عظمته وإذا قال صوابا وقيل أن هذا إشارة إلى الشفاعة أن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يشفع إلا إذا أذن الله له أن يشفع ولا يستطيع الشافع أن يشفع بأحد إلا إذا أذن الله بالمشفوع له أن يشفع له ثم وجه آخر لهذه الآية لقوله لا يتكلمون إلا من أذن الله له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أي من كان قال صوابا في الحياة الدنيا أي الصديقون والصادقون والمقربون عند الله في دار الدنيا وفي الآخرة هؤلاء هم الذين يؤذن لهم يؤذن لهم بالكلام بين يدي الله، وكذلك يؤذن لهم الشفاعة. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الآية 39. إذن ذلك اليوم الحق، يوم القيامة، يوم الحشر، ليس فيه باطل، فكله حق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الذي ذكر فيه، ذكر الله فيه انذاره، وذكر فيه وعيده، وذكر فيه وعوده، ذكر وعيده بالنار وبأنواع العذاب، وذكر فيه وعوده لأهل التقوى وأهل الصلاح بجنات النعيم وبفضل من الله عليهم عظيم. فمن شاء، يا أيها الناس، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي سلك سلوكا يرضى به الله ويوصله إلى رضا الله ورضوانه ونعيمه. ومن لم يشأ فيقع في النتيجة في العذاب وفي الهاوية، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. الآية 40. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طبعا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، الطريق هو صراط مستقيم منوع عنه في آيات كثيرة في كتاب الله، للذين يستدلون بأدلته على توحيده وعلى وحدانيته وعلى فردانيته وعلى حاكميته وعلى خالقيته وعلى أنه لا إله إلا هو الله الملك الحق المبين. فمن شاء، فمن تصدق بهذه الآيات وبهذه المعاني وبهذه الحقائق فهو من الناجين إلى رحمة رب العالمين. ومن جحد هذه الآيات وهذه البينات وهذه الأدلة الدامغة فهو إلى لعنة الله وغضبه، كما هو مقدم في الآيات السابقة. إنا أنذرناكم، الآية 40، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن قوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا أيها الناس. أما المؤمنون أهل التقوى وأهل الصلاح والصديقون المصدقون بما أنزل الله، أهل الطاعات، فليس لهم هذا الإنذار بهذا العذاب، وإنما هو إنذار للناس عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم القيامة. ويوم القيامة ونحن نتكلم في القرن 21 الميلادي والخامس عشر الهجري، نحن في السنة الهجرية، نحن في هذه الأيام في أواخر المحرم الشهر الحرام وفي من العام 1425 هجري، وفي العام 2004 ميلادي. وقد ذكرنا أن أيامنا
هذه هي أواخر آخر الأيام، رسميون آخر السنين، وعصرنا آخر العصور، بدليل تحرك أشراط الساعة المنصوص عليها في كلام الله، في كتاب الله هذا المجيد، في سورة التكوير، في سورة الانشقاق، في سورة الانفطار، وفي غير هذه من الآيات المبثوثة في بقية سور القرآن، ولا سيما في سورة محمد، حيث يقول عن الساعة أنه جاء أشراطها. فهذه الأشراط هي في هذه الأيام ماثلة لمن له قلب وألقى السمع، لمن ألقى السمع وكان له، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، لمن يتأمل ولمن ينظر ولمن يحقق. وهذا واجب على كل إنسان، كما أنه واجب بشكل أخص على كل قرآني، على كل مسلم، لأن الله عز وجل إنما أراد بنا خيرا عظيما بالمسلمين، حيث أطلعنا على أشراط الساعة المذكورة في كتابه المجيد، وأوجب علينا التنبه إليها والحذر الشديد من تحركها، وهي تتحرك اليوم. طبعا أوجب على العلماء ليوصلوا أخبارها إلى العامة تحت طائلة اللعن والعذاب والإبعاد لمن لا يرعوي ولمن لا يهتم بهذا الأمر، ولا سيما أن هذا كلام الله، وأن فيه وعد الله ووعيد ووعيده، الكلام عن أشراط الساعة، وأنها متحركة ماثلة في السماء وماثلة في الأرض، وأنه يواكب بعضها بعضا، وأن لها أوجا لابد هي بالغة واصلة إليه. ونحن في هذه الأيام في صدد قوله تبارك وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي لاهون لا عيبون، منصرفون عن آيات الله ومنصرفون عن أشراط الساعة التي تحيط بكم من كل حد ومن كل صوب، عن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم ومن تحتكم، فمن لم يحس بها فكان مشكوكا في دينه، ومن اهتم بها وألم بها وتحقق منها فهو في توفيق ورعاية وعناية من الله تبارك وتعالى. فإذن إن أنذرناكم عذابا قريبا هو يوم قيام الساعة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر إلى زاده، وخير الزاد التقوى، فمن لم يكن زاده هو تقوى الله وطاعة الله واليقين بالله كان من الكافرين. وأية خسارة وأية فاجعة، يوم لا تنفع الندامة ولا تنفع الخسارات. إذن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طبعا هذه لها وجهان: الكافر العادي من الناس أو من الخلق من الجن والإنس، يتمنى لو أنه كان من تراب الأرض لا يحاسب
ولا يناقش ولا فلا يقع عليه عذاب الله ولا يقع عليه غضب الله، لأن الاضطراب لا يحاسب. وقول آخر أنه إبليس الكافر، وإبليس الذي أبلس من رحمة الله، يقول متذكرا تجبره على آدم، حيث أن الله خلق آدم من تراب، خلقه من طين، فتكبر إبليس وتجبر وامتنع من السجود الذي أمره الله به لآدم، داعما مبردرا عدم سجوده وعصيانه لله، مبردرا عصيانه لله تبارك وتعالى بأن الله بأنك يا رب خلقت آدم من طين، خلقته من تراب، بينما خلقت إبليس من النار، والنار عند إبليس كما يزعم وزعمه باطل، أن النار أفضل من التراب، وطبعا هو زعم ليس له أساس، لأن العلم عند الله ويعلم أيهما الأفضل. ولسنا في صدد مناقشة هذا الأمر الآن، وإنما إبليس يتمنى بعد قوله خلقتني من نار وخلقته من تراب وتكبر على آدم، يتمنى لو أنه كان الله خلقه من تراب كما خلق آدم، حتى لا يقع في هذا المأزق الأبدي والعذاب السرمدي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله الله دائما وأبدا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال.